بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل إن شاء الله في هذا الدرس الأسبوعي الذي كنا قد توقفنا فيه قبل شهر رمضان. قال المؤلف ابن جماعة الكناني رحمه الله: الباب الرابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك، وفيه 11 نوعا. وهذا الباب الرابع الذي هو قبل الأخير من أبواب هذا الكتاب الذي قسمه إلى 5 أبواب، كلها في آداب العالم والمتعلم. الباب الأول في فضل العلم والعلماء، والباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، والباب الثالث في آداب المتعلم. ذكر فيه آدابه في نفسه، وآدابه مع شيخه، وآدابه في دروسه وقراءته في حلقة العلم. ثم في هذا الباب الرابع في أدب المتعلم مع الكتب، وكيف ينبغي أن يكون شأنه معها، وكيف ينبغي أن يجمعها وأن يقرأ فيها وأن يصحح فيها. وسماها آلة العلم، قال رحمه الله: الأول، أي النوع الأول من أنواع هذا الباب، وفي 11 نوعا، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراء وإلا فإيجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه. ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إيجارته. هذا النوع الأول من هذه الأنواع في آداب طالب العلم مع الكتب وما ينبغي أن يكون عليه. وأنه ينبغي أن يسعى في تحصيلها وشرائها، فإن الكتب هي أغلى ما يملكه طالب العلم، وكلما تيسرت له فرصة في شراء الكتب وتحصيلها ينبغي أن يسارع إلى ذلك. فمن أهم ما تقوم عليه حياة طالب العلم العلمية هي هذه الكتب، ولذا تجد العلماء من قديم الزمان وحديثه يهتمون بهذا الأمر، وغالبا أن من توفرت لديه الكتب ورزقه الله تعالى همة عالية فيها تكون حصيلته العلمية أكثر من غيره ممن لم يتوفر له ما يريد من الكتب. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كانت كتبه وبحوثه وتأليفاته من أكثر الكتب نفعا وأغزرها فائدة، قال العلماء، وذلك لأن الحافظ رحمه الله كان قاضي قضاة مصر، وكان له مكانة وحظوة عند الوالي، فكان يجلب له ما يحتاج من الكتب من كثير من الأماكن، فتيسر له من الكتب ما لم يتيسر لغيره من العلماء، فكانت مؤلفاته فيها القيمة العلمية الكبيرة مع ما رزقه الله تعالى من همة عالية مع تحصيل تلك الكتب. كذلك غيره من العلماء كثير، وعلى سبيل المثال تأمل من آخر الناس ومن أقرب الأمثلة الشيخ الألباني رحمه الله الذي تيسر له من الكتب في المكتبة الظاهرية ما لم يتيسر لغيره من العلماء في هذا الزمان، فكم من شواهد لأحاديث جاء بها لم يقف عليها غيره، وكم من فوائد أوردها في كتبه لم يردها غيره لما يسر الله تعالى له من الكتب النافعة مصاحبة للهمة العالية التي رزقه الله تعالى إياها. فيا طالب العلم، من أهم ما يكون لك أن تبني مكتبة تستفيد منها. نعم، قد تكون في مكان من أماكن العلم فيه مكتبة عامرة تتناول منها ما تريد، فربما تفارق ذلك المكان وتصير إلى بلدك أو إلى مكان تنزل فيه تتمنى فيه الكتب. وإذا كان من وصايا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته التي في آداب العلم قال فيها: ودبر المال لجمع الكتب وكل ما تحتاجه في الطلب. دبر المال لجلب الكتب وشرائها وجمعها، كان بعض العلماء يشتري كتبا كثيرة وينفق فيها أموالا طائلة، فلامته زوجته في ذلك، فقال حاكيا لما قالته ولرده عليها: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. يقول: هذه الكتب التي أنفق فيها الأموال لعلي أجد فيها كتابا يدلني على أخذ كتابي بيميني في يوم القيامة. فلذا قال المصنف رحمه الله: قال: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها. أولا يعتني بتحصيل الكتب التي يحتاجها في الدروس ما دام يدرس، سواء كان في دروسه العامة أو دروسه الخاصة أو الدروس التي يقرأها ويطالعها مع إخوانه ويراجع فيها. فيهتم طالب العلم بتحصيل الكتب أولا، فهو احتاج كتابا يدرسه يشتريه. وإن تيسر له مال اشترى من الكتب ما يحتاج إليه، ولو بعد ذلك يشتري بعض المراجع التي سيحتاج إليها ويرجع إليها في يوم من الأيام. وكم من كتاب ربما يمر بالإنسان وهو يستطيع شراءه ولا يشتريه، فبعد ذلك إما أن تنفد طبعات هذا الكتاب ولا يجده، وإما أن يحتاج إلى شيء منه في حين من الأحيان ولا يقف على ذلك الكتاب. فمتى ما سنحت الفرصة لطالب العلم بشراء الكتب وجمعها فليبادر إلى ذلك، هي كنزك يا طالب العلم، الكتب هي تعتبر كنزا لك. قال: لأنها آلة التحصيل، هي آلة التحصيل، منها يحصل العلم. قال: ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. هذه نصيحة أيضا مفيدة من المؤلف رحمه الله، أنك إن حصلت الكتب واشتريتها فلا تجعل تحصيلها وشراءها وجمعها هو غاية ما تستفيده، لكن استفد مما فيها من العلوم، اقرأ فيها، طالع فيها، ابحث. ويحسن بطالب العلم أنه إذا اشترى كتابا جديدا قبل أن يضعه في مكتبته يطلع عليه، ولو اطلاعا ولو على فهرس الموضوعات الذي في آخره، حتى يعرف ما هي العلوم التي تضمن هذا الكتاب، وما هي العلوم التي حواها هذا الكتاب الذي اشتراه قبل أن يدرجه في مكتبته، حتى إذا احتاج إلى فائدة وهي فيه علم أنها فيه. وبعض الناس ربما يجمع الكتب ويجعلها للزينة فقط، تراه يجعل لها مكتبة فاخرة ويرصها رصا جيدا، وربما لا يأخذ منها كتابا تمر الأشهر وربما تمر السنة ولا يأخذ منها كتابا للقراءة أو المطالعة أو البحث، فهذا ظلم هذه الكتب وحبسها، جعلها حبيسة الرفوف. ومن حقها الإكرام وأن يقرأ فيها وأن يستفيد مما فيها من العلم. والكتب كما ذكر المؤلف رحمه الله هي آلة التحصيل، هي آلة يحصل الإنسان بها العلم ويكون علمه في صدره. وأما علم في الكتاب وليس في الصدر منه شيء فهذا ليس بعلم. ابن حزم رحمه الله لما أحرقت بعض كتبه تعلمون السبب في أن كان فيها ربما غلظة على بعض العلماء وشدة فيها، فأحرقت بعض كتبه في بعض الأزمنة وهو حي، فقال رحمه الله قال وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. ثم قال دعونا من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا في المبادئ في المكاتب بدأة فكم دون ما تهوون لله من عذري. الشاهد منه أنه قال إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. أي أنه أن العلم المكتوب في تلك الكتب هو في صدره وقد حفظه ووعاه، فهذا هو العلم. قال وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أي إذا لم تكن مستفيدا من هذه الكتب تحفظ مما فيها وتعي مما فيها وتفهم فلا ينفعك جمعها، ولكن طالب العلم يجمع الكتب وتكون له النهمة في الاستفادة منها. ثم نبه على أمر أن طالب العلم إن أمكنه شراء الكتب فلا يشتغل بنسخها، فإنه في ذاك الزمان كانت تنسخ بالكتابة، يأخذ الكتاب وينسخ ويكتبه له. فيقول ما دام أنه يستطيع أن يشتريه فلولا أن يشتريه حفاظا على الوقت، ووقت النسخ يجعله وقت قراءة أو بحث أو فائدة يستفيدها. وهكذا إن استطاع أن يستأجر من ينسخه له كما كان في تلك الأزمنة، والآن لله الحمد صارت الكتب تطبع في مطابع وتباع. بقي هنا أمر مهم وهو الإنسان الذي يكتب بحوثا ربما في هذا الزمان يحتاج كتابتها على الآلة الكاتبة، فمتى أمكنه أن يستأجر من يكتبها له فهذا أنفع حتى يبقى وقته محافظا عليه للتحصيل. فإن لم يتمكن من ذلك أو عسرت عليه مؤنة ذلك وكتبها بنفسه أيضا يكتبها بنفسه إن تعسر عليه مؤنة الاستئجار، وإلا فمتى تمكن أن يستأجر غيره لكتابتها ونسخها كان هذا أولى له حتى يحفظ الوقت، لا سيما الذي لا يكون عنده خبرة في الكتابة على هذه الأجهزة ربما تأخذ عليه الوقت الكثير، وغيره ربما يكتبها بوقت أيسر منه بكثير، فيجعل وقته للتحصيل ولطلب العلم، ويسر الله تعالى من يكتب تلك، وإلا إن اضطر إليها كتبها. ثم نبه المؤلف أن طالب العلم لا أن الناسخ للكتب والكاتب لا يهتم بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بتصحيحه. نعم، الخط كلما كان حسنا كانت قراءته أسهل وأرغب، وتمكن القارئ من الحصول على الفائدة بوقت أيسر. وإذا كان الخط رديئا ربما يعسر الاستفادة منه أو يمل القارئ في القراءة منه، فتحسين الخط أيضا أمر مهم. ولكن أهم شيء مع تحسين الخط أن يعتني بتصحيحه. فبعض الناس تراه على خط حسن جيد وعنده أخطاء، إما أخطاء لغوية أو أخطاء في الإملاء، فالقارئ لكتابته لا يفهمها أو يحصل عنده بعض الإشكال فيها. فكما أن تحسين الخط أيضا أمر مطلوب ومهم، كذلك تصحيحه على القواعد الإملائية وعلى القواعد النحوية أيضا من الأمور المهمة. والحاصل من هذا النوع الأول والنصيحة الأولى في هذا الكتاب أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على شراء الكتب. بعض الناس عنده زهد في الكتب ولا يهتم بقراءة الكتب وجمعها وشرائها إلا إنسان عرف قيمة العلم. وأما إنسان لا يعرف قيمة العلم ربما يستكثر المال الذي ينفق في شراء الكتب، يراه كثيرا ويقول هذا الكتاب قيمته كذا وكذا كثير، وطالب العلم ربما على فقره وقلة ذات يده يرى أن هذا الكتاب لأهميته، وإن دفع ما دفع من المال مقابل شرائه أنه لا يساوي هذا المال. فرب كتاب لإمام من الأئمة تشتري به ثمن يسير. الآن صحيح البخاري بين يديك مرقم أكثر من 7000 حديث، ربما تشتريه بال3000 بال4000. وبعض الناس يستكثر هذا ولا يدري أن السلف قد كانوا ينفقون أضعاف هذا المال في حديث واحد، يرحل في حديث واحد وينفق أضعاف هذا المال. بعض المحدثين باع سقف بيته، وبعض المحدثين باع أثاث بيته ومتاعه لأجل أن يشتري الكتب ولأجل أن يحصل الكتب. فالعلماء كان حرصهم على الكتب كبيرا واجتهدوا في تحصيلها. ممن شهر أيضا من الأئمة المتقدمين بجمع الكتب وكثرتها الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد كانت له مكتبة عامرة بقي أولاده يستفيدون منها ويخرجون بها منها بعد موته الشيء الكثير. ورب بعض العلماء يجمع الكتب ثم يأتي ورثته من بعده لا يبالون بالكتب ولا يدرون قيمتها، حتى ذكروا عن بعض العلماء أنه جمع كتبا كثيرة واشتراها ثم كان له ولد لا يبالي بالعلم، فجعل بعد موت أبيه يبيع منها يبيع يبيع حتى لم يبق منها شيئا، وكان كتاب الذي هو كتاب القاموس المحيط في اللغة. فسأله بعض الناس هل بقي من كتب أبيك شيء؟ قال ما بقي إلا الفانوس المخيط، يعني القاموس المحيط، ما قرأ حتى القاموس المحيط، ما عنده همة في العلم، سماه الفانوس المخيط. فرب عالم يقول له إقبال على العلم، ثم يأتي من ورثته من لا يبالي بذلك، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. ولكن طالب العلم يحتاج إلى الكتب وإلى جمعها وتحصيلها. قال رحمه الله: الثاني، أي النوع الثاني من الآداب، من آداب طالب العلم مع الكتب. قال: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها. وكره قوم عاريتها، والأول أولى، أي أنه يستحب إعارة الكتب. والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. قال رجل لأبي العتاهية، ذكر في الحاشية أنه ذكره أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم من قول محمد بن البشير لا من قول أبي العتاهية. قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. قال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا. ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، يجعل عليه حاشية، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خاتمه. البياض أي الفراغ الذي في أوله أو آخره. إلا إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتب المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك. وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه، والقرطاس في بطنه أو على كتابه، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى. وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. حاصل هذا أنه يستحب إعارة الكتب. لو كأن إنسانا له كتب واحتاج بعض طلبة العلم كتابا من تلك الكتب أن يقرأ فيه، احتاج أن يقرأ فيه أو يبحث فيه في مسألة وينظر في ذلك، فإنه يستحب لمالك الكتاب أن يعيره إياه إذا كان هذا الكتاب خاصا له، خاصا به، فيستحب أن يعيره إياه. إذا لم يكن عليه فيه ضرر ولا يكون على كتابه ضرر. وهذا يحصل، رب إنسان يكون له كتب وغيره من طلاب العلم يحتاج إليها، فإذا كان هذا المالك لها ليس محتاجا إليها في ذلك الوقت فينبغي أن يعير غيره. إذا لم يكن في تلك الإعارة ضررا لا على المستعير ولا على الكتب، وفي إعانة على العلم، والعارية فيها الأجر والفضل، وذم الله تعالى من يمنع الأشياء اليسيرة، فقال ويمنعون الماعون، والماعون هي الأشياء اليسيرة كالفأس والكأس والعصا ونحوها من الأمور، والكتب هي ذات منزلة عظيمة ومكانة عظيمة، ولكن إذا لم يكن في ذلك ضرر ولم يكن صاحبها محتاجا إليها واستعاره غيره للاستفادة منه يستحب له أن يعيره وهو مأجور على ذلك. أخي ينبي يقول الذي ذكره أبو هلال العسكري أنه قال محمد بن بشير هو البيت. نعم أخطأت أنا في النظر في الرقم، هو البيت إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، وأما الأثر الآخر فهو لأبي العتاهية وذكر أن في إسناده ضعفا. طيب أحسن. ثم ذكر هذه القصة لأبي العتاهية وأنه كان يكره رب إنسان لحبه للكتب يكره أنه إذا عارها تضيع أو يحصل عليها ضرر، فإذا علم الإنسان ذلك فله أن يمنع من إعارة الكتب، أو إذا كانت الكتب وقفا على مكان من الأماكن وهو مجتمع لطلاب العلم يأون إليه، هذا يقرأ وهذا يبحث وهذا ينظر، فلا ينبغي إعارتها لما فيه من حرمان من يأتي إليها ومن يقصدها من القارئين أو الباحثين والمطالعين، وهكذا لما قد يؤدي ذلك إلى ضياعها وذهابها. وذكر أبيات الشافعي أنه كتب إلى محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن هو الشيباني صاحب أبي حنيفة، وكان الشافعي يعظمه ويجله ويحبه، وكان يقول كتبت عن محمد ابن الحسن وقرا بختي أي حمل جمل، وهو صاحب كتاب الآثار وصاحب كتاب الحجة على أهل المدينة وغيرها من الكتب، له كتب نافعة، وكان له فضل على أبي حنيفة في كثير من الأمور. ثم نبه أن المستعير ينبغي أن يشكر لمن أعاره كتابا يستفيد منه، فهذا من آداب الاستعارة أن يشكره، وأن لا يطيل حبسه عنده، لا يطيل حبس الكتاب الذي استعاره عنده، بل متى ما أخذ منه حاجته يرده إليه. وهكذا ينبغي أن صاحبه إذا طلبه لا يؤخره عنه، بل متى ما طلبه صاحبه أعطاه إياه. وهكذا أيضا من آدابه أنه لا يصلح فيه شيئا، لا يعلق فيه ولا يحشي ولا يكتب إلا إذا أذن له صاحبه فهذه آداب من آداب الذي يستعير كتابا من إنسان، أولا يشكره على ذلك ويجزيه خيرا، ثانيا ألا يطيل حبس هذا الكتاب عنده، بل متى ما أخذ منه حاجته واستفاد منه رده إليه. الثالث أن مالكه إن طلبه، وإن كان لا زال لم يأخذ منه حاجة هذا المستعير، لكن إذا طلبه المالك يرد إليه ولا يؤخر عنه، وهكذا لا يغير فيه شيئا ولا يصلح فيه شيئا إلا إذا أذن له المالك وصاحب الكتاب. ثم ذكر أنه يعتني أيضا به، فلا يهمل ذلك الكتاب في أثناء القراءة فيه، ولا النسخ منه ولا البحث فيه، لا يلقيه مهملا ويعرض إلى التقطيع أو إلى أن يلوثه بعض الأولاد بكتابة عليه أو بغير ذلك، بل ينبغي أن يحافظ على الكتاب الذي استعاره من مالكه حتى يعيده إليه. ثم ذكر آدابا أيضا نقرأ منها. قال الثالث إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، هذه الرفوف، كي لا يسرع تقطيع حبكه، الحبك هو ما يشد به الكتاب، وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه، والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، أي لا يجعلها ماسة للأرض، يرفعها شيئا عن الأرض، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى، يصيبها الندى وهو الرذاذ الذي ينزل في الليل فربما أثر فيها. وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره، ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريب، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار، الخريطة هو الكيس من الجلد الذي يوضع فيه المصحف، عروة أي معلاق يكون فيه شيء يعلق في مسمار، أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، ثم كتب الحديث الصرف، أي يجعلها بعد ذلك كصحيح البخاري ومسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ويكتب العقيدة، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب، ثم العروض، فإن استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمها كتابة، فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانبي آخر الصفحات من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة، الغاشية يستعمل بمعنى الغلاف، أي يجعل رؤوس الحروف أطرافها إلى جهة الخارج حتى إذا احتاج تقليده لا يغيب عليه بعض الحروف. وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب وتيسر إخراجه من بين الكتب. وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت، والتخت يطلق على المقعد من الخشب يقال له تخت، وأيضا يطلق على الوعاء الذي تصان فيه الثياب يقال له تخت، أي يضع الكتب عليه. قال: وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية، أي الغلاف، التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق، أي لا يجعل أول الكتاب منقوصا إلى تحت الذي فيه البسملة، يجعله أعلى، وآخر الكتاب وفهرس الكتاب يجعله أسفل. ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسيرها، ولا يضع ذوات القطع الكبيرة فوق ذوات الصغير، ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كي لا يكثر تساقطها، ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرها، ولا مخدة، أي لا يجعله مخدة، ولا مروحة، أي يروح بها، لا يروح بالكتاب، ولا مكبسا، ولا مسندا، ولا متكئا، ولا مقتلة للبق وغيره من الحشرات، ولا سيما في الورق فهو على الورق أشد، ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة أو نحوها، وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا، في بعض النسخ يكسر، وبعض الألفاظ ليست واضحة، هي كأن اصطلاحات كانت عندهم. حاصل هذا أنه ذكر آدابا للمستعمل للكتب، منها أنه إذا نسخ من الكتاب أو انتهى من مطالعته فالأدب أن يرفعه وأن لا يبقيه منشورا مرميا، فهذا من آداب القراءة في الكتب. إذا فرغ من القراءة في كتاب والمطالعة فيه أو النقل منه فإنه يرفع ويجعل بين كتابين أو في رفوف هذه الكتب المعلومة، ولا يجعله منشورا في الأرض مرميا. فإن هذا يعرض إلى سرعة التقطيع. ثم نبه أيضا أنه لا يجعلها ملامسة للأرض مباشرة إن أمكن ذلك، بل يجعلها مرفوعة شيئا تعظيما للكتب. وإما نبه عليه أن يعتني بها من أن يصيبها ما يسبب تآكلها، فلا يعرضها لهذه الأرض التي تسرع إليها، بل يجعل بينها وبين ما يصونها. ونبه أيضا أن يرتب الكتب الأولى فالأولى والأشرف فالأشرف منها، فإن كان المصحف فينبغي أن يكون المصحف أعلى الكتب، ولا ينبغي أن يضع الكتب فوق المصحف، فإن المصحف كلام الله تعالى ويكون أعلى ما يكون، وإن جعله في كيس من جلد محفوظا معلقا كان هذا أكمل. ثم نبه المؤلف رحمه الله على مسألة ترتيب الكتب، وأنه ينبغي أن يقدم منها ما كان أعلى منزلة، كأحاديث، ككتب الحديث الصرف، ينبغي أن تقدم في ترتيبها وأن تكون أعلى، ثم كتب التفسير، ثم ما ذكر من ترتيب الكتب. وإذا استوت في فن من الفنون يقدم أكثرها قرآنا أو حديثا، وهكذا في حال وضعها ينبغي أن يكون ما فيه البسملة إلى أعلى، وما كان آخر الكتاب إلى أسفل، ولا يجعل الكتب الكبيرة على الكتب الصغيرة فإن هذا يؤدي إلى تساقطها وإهانتها، بل يجعل الكبير أسفل والصغير أعلى حتى تحفظ، ولا يجعل الكتب مسندا يستند عليه أو يتخذها للترويح والتهوية على نفسه فيجعلها مروحة يروح بها، وكل هذا حاصله تعظيم الكتب والقيام بحقها فإنها هي آلة العلم، ومنها يستفيد طالب العلم والعالم، فينبغي إكرامها وتنزيلها على أحسن ما يكون. كما سبق التنبيه أن الذي ينبغي أن يكون وقفا إلى أماكن يرد إليها طلاب العلم كمسجد أو مكتبة ينبغي أن تبقى فيه حتى لا تضيع، وإذا كانت موقفة على مكان معين يرد إليها الطلاب يستفيدون منها. أخ يقول أيضا قال الشيخ حافظ حكمي في منظومته: وليس بالدعاية المزخرفة يصنع عالم وذا هو السفه، كم خدع الناس بريق الأغلفة، وكم كتاب حقه أن تتلفه، أي من كتب الضلال ككتب أهل البدع. وكل هذا من عوائق الطلب، فاجتنب بني أسباب العطب. أخ يقول: ما هي أهم الكتب المفيدة التي تنصح بشرائها؟ إن شاء الله سيأتي وسنذكر إن شاء الله من الكتب التي يحتاجها طالب العلم وكيف يؤسس مكتبته. أخن يقول: استعرت كتابين من إنسان ونسيتها عندي أكثر من 3 سنوات، وهو الآن مع الحزبيين. أرجع إليه كتبه، هي ميل كله، إذا استعرتها منه ردها إليه. أخ يقول: زارنا اليوم الأخ مطيع اليابعي ومعه إخوان نريد منه كلمة، حياهم الله أهلا وسهلا بهم ومرحبا بهم بين إخوانهم، وإن شاء الله نصلي العشاء، أنا ما رأيتهم إلا الآن، ويلقي كلمة إن شاء الله نصيحة للإخوان بعد صلاة العشاء. أخن يقول: غدا إن شاء الله أول أيام الليالي البيض لمن أحب الصيام. أيضا ما يهتم به طالب العلم الدفاتر، هذه الدفاتر الآن قائمة مقام ماذا؟ كتب هذه التي كانوا يسمونها كتب كانوا ينسخونها، فيهتم طالب العلم بدفتره، ما يرمي الدفتر، دفترك هو حصيلتك. ما رأيك بإنسان يصبح من الصباح يعمل إلى المساء لمدة شهر كل يوم يعمل حتى يتعب، وفي آخر الشهر جاءه الذي يعمل معه وقال له: هذه أجرتك، وهذا ما تحصلت عليه خلال الشهر، فيأخذ ويرميه، ماذا سيقول الناس عنه؟ مجنون هذا، كيف يرمي ماله؟ حصيلة شهر يرميها؟ هذا الذي يرمي كتابه أو دفتره، يطلب العلم ويكتب الفوائد ثم يرميه ويمشي. ينبغي لطالب العلم أن يعظم العلم، هذا أعظم من تلك الأجرة التي هي المال، لكن هذا مثال للتقريب فقط، وإلا فهذا أعظم منزلة ومكانة العلم. قال بعض الطلاب يقول إنه يضيق من طلب العلم. لا شك أن الشيطان يحاول أن يحول بين الإنسان وبين كل الخير. قال الله تعالى عنه كما تقدم معنا قريبا في درس التفسير: ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. توعد الشيطان أنه يقعد في الطريق الموصل إلى الجنة يصرف الناس عنه، فالآن هذا طريق جنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والشيطان قد توعد وأقسم أنه سيقعد للناس في الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سبرة بن الفاكه، ويقال ابن أبي الفاكه عند النسائي: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يقعد له في الطريق، قعد له في طريق الإسلام، قال له: أتسلم وتدع دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. قعد له في طريق الهجرة، قال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. وقعد له في طريق الجهاد، قال: أتجاهد فتقاتل وتقتل فيقسم المال وتنكح المرأة؟ فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهكذا يقعد لطالب العلم في طريق العلم، يقول له: تطلب العلم، من يزوجه؟ من يبني لك البيت؟ من يعطيك المال؟ من سينفق عليك؟ أبوك سيضيع، أمك ستبكي عليك، فتره بهذه الأوهام. فتذكر آخر الحديث: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. من صبر وجاهد الشيطان ولم يطعه يوفقه الله تعالى، وحق على الله تعالى أن يدخله الجنة. فأنت تظن أنك تطلب العلم والشيطان يتركك، بل سيحاول أن يصرفك عن العلم بقدر ما تستطيع، بقدر ما يستطيع. وصل الله تعالى الثبات، ولا تجيب الشيطان. بعض الناس ربما ليس عنده شيء من العمل الذي يشغله، وليس له أمر من الأمور الذي تلجئ إلى ترك طلب العلم، فيأتيه الشيطان بشبه واهية ويترك العلم. فالصبر الصبر يا طلاب العلم. كان السلف يرحلون ويصبرون، يصبرون على الجوع، يصبرون على خوف الطريق، يصبرون على بعد الأهل، يصبرون على أشياء كثيرة. فأنت يا طالب العلم اصبر على طريق العلم، فيه سعادة، فيه رفعة في الدنيا والآخرة إذا صبرت على ذلك. والله بعض طلاب العلم كان يبكي، تأتيه هموم ومشاغل أو أشياء تصرفه عن العلم، فيقعد في أماكن العلم يبكي من شدة ما يلقى، وصبر ووفقه الله تعالى. لا أخي يسأل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا مع الدليل الواضح؟ وإذا كان للفيديو هل هو بحكمه؟ تقدم التنبيه على أن التصوير كله حرام، وفي ذلك رسالة هي تباع في المكتبة كانت جوابا لسؤال نحو هذا، اقرأها إن شاء الله تستفيد منها. حكم التصوير بالكاميرا وحكم التصوير الفيديو وبين كلام العلماء في ذلك. أخ يقول: الطلاب الصغار كثير ونصف المسجد في وقت النوم مليء، فلو يكون مقدمة المسجد للطلاب الصغار إن شاء الله. نعم، يكون مقدمة المسجد كله، وإذا احتاجوا إلى هذه الجهة يكون للصغار، ولسيما هم ينامون في وقت مبكر، والذي يريد أن يراجع يبقى في تلك الجهة يراجع، والكبار ينامون في تلك الجهة وينامون في السكن الأعلى وينامون في مصلى النساء، الأمر في ساعة، ويبقى إن شاء الله مقدمة المسجد، وإذا احتاجوا إلى هذه الجهة يبقى للصغار الذين هم دون البلوغ الذين يريدون النوم سريعا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.